بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى سبحا طويلا؟ ما معنى قول الله تعالى سبحا طويلا؟ ماذا؟ فراغا وتصرفا، فراغا وتصرفا وترددا في حوائج. طيب، ثم قال الله تعالى واذكر اسم ربك، وذكرنا أن الذكر تارة يراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعارف، وتارة يقال لحضور القلب مع القول. وقد وردت كلمة الذكر في القرآن على أوجه كثيرة ذكرها بعض أهل العلم. وردت لفظة الذكر في القرآن على أوجه كثيرة، فمن هذه الأوجه الذكر باللسان، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا باللسان. والوجه الثاني الذكر بالقلب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا فيه إشارة إلى الذكر بالقلب، أي تذكروا. ويأتي الذكر أيضا بمعنى الحديث، كما في قصة يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك. ومن الأوجه أيضا الخبر، لقول الله سبحانه وتعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا. ومن ذلك أيضا العظة، لقول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي ما وعظوا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن ذلك الوحي، لقوله تعالى فالتاليات ذكرا، أي وحيا. ومن هذه الأوجه أيضا القرآن، لقول الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ومن ذلك أيضا السنة، لقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا بمعنى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن معاني الذكر في القرآن الشرف، قال الله تعالى وإنه لذكر لك، أي لشرف لك. ومما ورد أيضا من المعاني البيان، لقول الله سبحانه وتعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي بيان من ربكم. ومن ذلك أيضا الصلاة، كما في قول الله عز وجل فإذا أمنتم فاذكروا الله، يشير إلى الصلاة. وفي قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى الصلاة. وفي قوله سبحانه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي على قول. ومن المعاني لكلمة الذكر في القرآن الرسول، قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. فأوضح أن الذكر هنا هو الرسول رسولا. قد أنزلنا عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. تلك هي الأوجه التي حصرها بعض أهل العلم في القرآن الكريم. ثم قال سبحانه: واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك، والاسم مشتق على أصح القولين عند أهل العلم من السمو، وهو العلو والرفعة، وذلك لأن صاحب الاسم بمنزلة المرتفع به، ولأن الاسم يسمو بالمسمى ويظهر رفعته وعلوه. وهذا القول هو الذي اختاره البصريون، وأيده بالاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك قول للكوفيين أن الاسم مشتق من السمة، من الوسم، وهو العلامة، ومعناه في الاصطلاح ما يعرف به ذات الشيء. الاسم ما يعرف به ذات الشيء. وقد وردت كلمة الاسم ومشتقاتها في القرآن على أوجه، فمن ذلك مسميات العالم أو جميع الأسماء، مسميات العالم، كما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء، أي المسميات. ومن ذلك أيضا أن هذه الكلمة تطلق على الأصنام ذاتها، كما قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي هذه الأصنام اتخذتموها آلهة من دون الله وهي لا تستحق ذلك. ومن الأوجه أيضا الشبه والمثل، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي مثيلا، والمعنى: لا تعلم لله عز وجل مثيلا، ليس كمثله شيء. وها هنا بمعنى التوحيد: واذكر اسم ربك، بمعنى التوحيد وجميع الطاعات، وجميع الطاعات، واذكر اسم ربك. فما المراد من هذه الجملة: واذكر اسم ربك؟ لأهل العلم بالتفسير أقوال تبين هذه الجملة، وليست أقوالهم متعارضة بل هي متوافقة. الأول: واذكر اسم ربك، أي أكثر من دعائه بأسمائه الحسنى. الثاني: واذكر اسم ربك، أي اقرأ باسم ربك في ابتداء قراءتك. الثالث: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتقوم بطاعته وتجتهد في عبادته. الرابع: دم على ذكر ربك ليلا ونهارا واستكثر من ذلك.
الخامس صلي لربك. وهذه الخمسة الأقوال يمكن جمعها في أن المراد بالأمر بالذكر هنا ما يشمل أنواع الذكر كلها. فالذكر أنواع: ذكر بأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته، وذكر بوعده ووعيده، وذكر بعبادته وطاعته، كل هذه من أنواع الذكر الذي أمر الله به. ثم قال: وتبتل إليه تبتيلا. أمر سبحانه بالتبتل إليه. فما هو التبتل؟ التبتل هو الانقطاع، مأخوذ من البتل وهو القطع، ولذا سميت مريم بالبتول أو وصفت بالبتول لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء نساء زمانها. وما المراد بالأمر بالتبتل هاهنا؟ ورد عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل التفسير أنهم قالوا معناه أخلص له العبادة، أخلص له العبادة. والمخلص لله عز وجل بالعبادة منقطع عن كل ما سوى الله، راجع بكل عبادته وطاعته إلى الله تعالى. وقال الحسن: اجتهد تبتل إليه تبتيلا، أي اجتهد في طاعته اجتهادا. والمراد واضح، أنه ينقطع إلى الله بإخلاصه في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا انقطع القلب عن الخلائق واتصل بالخالق سبحانه إخلاصا وإنابة ومحبة، فصار يصير ذلك الشخص منقطعا بالكلية إلى ربه تبارك وتعالى. وسيأتي معنا أن التبتل يرد في الشرع على معنيين، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من التبتل المحمود، وهو مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. اجتهد إذا فرغت من أشغالك فانصب للعبادة، لعبادة ربك. هذه بعض المعاني المتعلقة بالآيات الأولى، وبقي الآية الأخيرة من هذه السورة نذكرها فيما سيأتي إن شاء الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا بالأمس شيئا من معاني قول الله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فما هو التبتل؟ نعم، الانقطاع، معناه الانقطاع، والمراد به هاهنا الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي سنذكرها هي آخر آية في سورة المزمل، وهي مما يهم موضوعنا في الناسخ والمنسوخ. قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم. وهذه الألفاظ قد مرت معنا المعاني فيها، أكد الله عز وجل في هذه الجملة علمه بحال قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، وقوله أنك تقوم، القيام المراد به هنا صلاة الليل. وقد مر معنا ذكر الأوجه والمعاني لكلمة القيام في القرآن الكريم، ثم قال سبحانه وتعالى أدنى من ثلثي الليل. أدنى كلمة مأخوذة من الدنو وهو القرب، والمراد هاهنا أقل، المراد بالأدنى هاهنا الأقل. وقيل أو فسرت بالأقل لأن المسافة بين الشيئين كما قال أهل التفسير المسافة بين الشيئين إذا دنت أي قربت قل ما بينهما، فهذا معنى الدنو. وإن فسر بمعنى الأقل، الأدنى بمعنى الأقل، فهو أيضا يدل على معنى القرب. وقد وردت كلمة الأدنى في القرآن الكريم على أربعة أحوال، وردت في القرآن الكريم على أربعة أحوال، ذكر هذا بعض أهل العلم كالفيروز آبادي. ومن هذه المعاني والأحوال أن تكون بمعنى القلة، هذه اللفظة تأتي بمعنى القلة، كما في هذا الموضع إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أي أقل، وفي قوله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فقابل الله عز وجل بين الأدنى والأكثر ليفيد أن كلمة الأدنى تأتي بمعنى الأقل. المعنى الثاني أن تأتي بمعنى الأجدر والأحرى، كما في قوله سبحانه وتعالى وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أحرى وأجدر ألا ترتابوا. وتأتي بمعنى ثالث وهو القرب، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أقرب ما يكون إليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا، لأن الدنيا مأخوذة من الأدنى وهم بالعدوة القصوى. المعنى الرابع أن كلمة الأدنى تأتي بمعنى الأخص أو الأدون الأوضع شأنا، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أدنى بمعنى أخص وأدون وأوضع رتبة بالذي هو خير فقوبل الأدنى بالخير. إذن أحيانا يقابل الأدنى بالخير، وأحيانا يقابل بالأقصى، وأحيانا يقابل بالأكثر، وأحيانا يقابل بالأكبر. ثم قال سبحانه وتعالى من ثلثي الليل، من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. هنا وردت قراءات من ثلثي الليل، كلمة ثلثي وردت بضم اللام وبسكون اللام، وهما لغتان مشهورتان في الثلث، أي يقال الثلث ويقال الثلث. نعم. وقوله ونصفه وثلثه، قرأ نافع وأبو عمرو وغيرهما بالجر نصفه وثلثه بالجر، وقرأ الباقون بالنصب ونصفه وثلثه. والمعنى في ذلك على قراءة النصب أي إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم النصف وتقوم الثلث، هذا على النصب، يعني تقوم أدنى من الثلثين وتقوم النصف وتقوم الثلث. أما على قراءة الجر فالمعنى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل من ثلثي الليل وأقل من نصف الليل وأقل من ثلث الليل، هذا على قراءة الجر. وهذه المقادير كانت دقيقة، ولذا حصلت المشقة لدقة هذه المقادير، فقد تخفى عليهم هذه المقادير، لا يعلمون كم مضى من الليل، مقدار كم ماذا، مقدار ماذا قد مضى من الليل، أو إذا أراد أحدهم أن ينام في أول الليل أو في وسطه لا يعرف تلك المقادير التي ذكرت، ولكن الله عز وجل يعلمها، الله يعلمها وإن خفيت على القائمين، وإن خفيت على القائمين. ثم قال سبحانه وتعالى وطائفة من الذين معك. الطائفة من الشيء يعني القطعة، طائفة أي قطعة، وقد وردت في القرآن على مرادين، الأول على الجماعة من الناس، وهذه الجماعة من الناس قال مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلى الألف، قد تبلغ الطائفة إلى الألف رجل، تسمى هذه الجماعة الكبيرة طائفة، وذلك كما في هذا الموضع وطائفة من الذين معك، يعني عدد من الذين معك، جماعة من الذين معك. وتأتي كلمة الطائفة لتطلق على الواحد فما فوقه، على الواحد فما فوقه، كما في قول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطائفة الواحد فما فوقه، أي فأكثر. إذن تطلق الطائفة على الواحد، والمراد بها النفس الطائفة، إذا أطلقت على الواحد فالمراد بها النفس الطائفة. ثم قال من الذين معك، والمراد بهم أصحابه رضي الله عنهم، أي أنهم يقومون من الليل هذا المقدار المذكور، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فتارة يقوم أحدهم أدنى من ثلثي الليل وآخر، وتارة يقوم نصفه، وتارة يقوم ثلثه، وهكذا. لكن هل هو بقصد؟ الجواب ليس بقصد منهم لعدم معرفة دقة المقادير، مقادير الليل، ساعاته وأوقاته. ولاحظ كلمة معك، من الذين معك، وهذه الكلمة كلمة مع تأتي لمطلق المصاحبة والمقارنة كما ذكرنا، إلا أنها إذا وردت مضافة فإنها تدل على ثلاث معان في لغة العرب، وقد وردت كذلك في القرآن الكريم. المعنى الأول موضع الاجتماع، موضع الاجتماع، كما في هذه الآية من الذين معك اجتمعوا معك في موضع معين، وكذلك أيضا في قوله هناك آيات كثيرة في هذا المعنى. المعنى الثاني زمان الاجتماع، تدل على زمان الاجتماع، كما يقول القائل جئتك مع العصر، أي في زمانه. والمعنى الثالث تأتي بمعنى عند، كما يقول القائل من العرب جئت من مع الناس، من مع الناس أي من عند الناس، أو يقول جئت من مع القوم أي من عند القوم. هذه ثلاثة معاني لكلمة مع، سواء في اللغة العربية أو في القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار، قوله يقدر من التقدير، وذلك يقتضي إرادته سبحانه وتعالى للشيء، والتقدير هنا بمعنى علم المقادير، مقادير الليل ومقادير النهار، فهو الذي يعلم هذه المقادير، لأن الليل والنهار على حالتين، حالة يعتدلان أن يستوي الليل والنهار في المقدار، وحالة يختلفان بحيث يأخذ هذا من هذا وذاك من هذا، فينقص في الليل أحيانا وينقص في النهار أحيانا، والذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله عز وجل. لذلك قال هنا: والله يقدر الليل والنهار. وقد ورد التقدير في القرآن الكريم على معان عدة، منها العلم كما في هذا الموضع: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقادير الليل والنهار. ومن المعاني الخلق، قال الله تعالى: وقدر فيها أقواتها، بمعنى خلق فيها أقواتها. والتقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد كما ذكر أهل العلم. والمعنى الثالث التروي في الأمر وتهيئة القول فيه، التروي في الأمر وتهيئة القول فيه، كما قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر، تروى وتهيأ لأن يقول فيه قولا. والمعنى الرابع تقدير الأشياء على مقدار معين حسبما تقتضيه الحكمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذي قدر فهدى. قدر الأشياء على مقدار معين، وقال سبحانه: وقدرنا فيها السير، التقدير على شيء معين. وقال سبحانه: وقدر في السرد، أي اجعل ذلك مقدارا معينا على ما يناسب. وقال سبحانه وتعالى: وقدروها تقديرا، أي بمقدار معين على قدر ريهم، على قدر ريهم ارتوائهم من دون زيادة ولا نقصان. هذا في بيان حال أهل الجنة. وهذا المعنى يرد في مواضع عدة من القرآن الكريم، وقد سمعت جملة من ذلك. والمعنى الخامس القضاء. قال الله عز وجل: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا أي قضينا قضاء لا يرد. والمعنى الأخير تصريف الأشياء أو تصريف الشيء والمساواة فيه، كما قال سبحانه وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، صرفناه وسويناه بينكم. ثم قال سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. الإحصاء معناه التحصيل بالعدد، يقال أحصيت كذا، وهي كلمة مأخوذة من لفظ الحصى، وذلك لأن العرب كانت عادتهم استعمال الحصى في العد، استعمال الحصى في العد، ثم صار استعمال الأصابع في العد، لكن الأصل كان على الحصى، لذا قيل إحصاء. وقد ورد الإحصاء في القرآن الكريم على أربعة أوجه. الإحصاء ورد في القرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول بمعنى الحفظ، قال الله سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي حفظها. والوجه الثاني بمعنى الكتابة، كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين قيل في كتاب، أحصيناه بمعنى كتبناه. ويؤيده قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. المعنى أو الوجه الثالث بمعنى الحصر والإحاطة، قال الله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا، أي حصرا وإحاطة. أحصى بمعنى حصر وأحاط بكل شيء عددا، أو كل شيء عددا. والوجه الرابع بمعنى الطاقة والقدرة، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيقوها، لا تطيقوها عدا ولا تقدروا على ذلك. وهذا الموضع علم أن لن تحصوه هو من الوجه الرابع، علم أن لن تطيقوه، علم أن لن تطيقوه. وما المراد بقوله تطيق تحصوه، أي ما المراد بالضمير في قوله تحصوه؟ في ذلك قولان أرجحهما: لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وهو الذي رجحه عدد من أهل التفسير كالقرطبي وصححه. والقول الآخر: لن تطيقوا القيامة، لن تطيقوا القيامة. ولذا حصلت المشقة في معرفة هذه المقادير التي كتبها الله: النصف وأكثر من النصف إلى الثلثين، وأقل من النصف إلى الثلث. كانت معرفة ذلك شاقة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.